Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد الخطوات الأولى في مسار المرحلة الانتقالية. رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي عينته هيئة تحرير الشام متزعمة الهجوم الذي أطاح بالأسد محمد البشير يشدد على أن الوقت قد حان لينعم السوريون بالاستقرار والهدوء. وفي توجه مشابه أكد أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام أن الشعب السوري منهك جراء النزاع وأن البلاد لن تشهد حربا أخرى. في هذا الخضم الفصائل السورية المعارضة تعلن سيطرتها على مدينة دير الزور في شرق البلاد بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد واتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج بين فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية بوساطة أمريكية. الحرب على غزة متواصلة في إيقاعها اليوم من الغارات الجوية والقصف سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا في غارة جديدة ليلا في شمال القطاع. في المغرب رئيس الحكومة يترأس اجتماعا حول إنعاش التشغيل تم خلاله الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خريطة طريق قطاع التشغيل التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها قريبا بهدف تعزيز دينامية القطاع. الصين تعزز انتشارها العسكري حول تايوان في إطار أكبر انتشار بحري للجيش الصيني منذ سنوات. استعادت دمشق إيقاع الحياة الطبيعية بشكل تدريجي بعد 3 أيام من طيها نصف قرن من حكم آل الأسد. عاد الناس إلى الأسواق وفتحت المتاجر أبوابها وفي الشوارع حل مسلح الفصائل مكان القوات الحكومية. وفي مركز قيادة شرطة دمشق بدأت عناصر من حكومة الإنقاذ التي كان مركزها في إدلب وستتولى تسيير شؤون البلاد حاليا بتولي بعض مهامها استعدادا لبدء العمل بشكل رسمي خلال أيام. وأكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير أثر تكليفه بهذا المنصب أمس أن الوقت حان لينعم السوريون بالاستقرار والهدوء. وفي توجه مشابه قال أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام أن الشعب السوري منهك وأن البلاد لن تشهد حربا أخرى. وكانت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد كلفت محمد البشير الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ في إدلب معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد بتولي حكومة تصريف الأعمال حتى مارس القادم. وأتت هذه الخطوة في مسار مرحلة انتقالية في محافظة الولايات المتحدة على دعم عملية سياسية جامعة في سوريا. نستمع لرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
نعم، هلأ المطلوب في سوريا سواء حروب خارجية، سوريا غير قادرة على خوض الحروب الخارجية. بالنسبة بعد أيضا أن دمرت ترسانة السلاح السوري بموافقة الجميع دون استثناء، يعني إسرائيل بموافقة روسية، موافقة إسرائيلية، قد يكون موافقة أخرى، ولكن دمرت بموافقات هذه الترسانة السورية. حروب خارجية، سوريا غير قادرة ولن تخوض حروب خارجية. في الداخل السوري يجب أن يكون هناك وعي كامل لدى السوريين من أجل أن لا يكون هناك حروب داخلية سورية، لأنه على سبيل المثال معركة منبج كانت فاتورتها ما لا يقل عن 220 قتيل من الجانبين خلال 3 أيام. أيضا معارك أخرى ستتكلف دماء كثيرة، لذلك المطلوب الآن أن تتوقف الحروب الداخلية والخارجية ونعمل من أجل سوريا المستقبل.
الفصائل السورية المعارضة التي سيطرت على السلطة في دمشق بعدما طاحت ببشار الأسد أعلنت الليلة الماضية سيطرتها على كامل مدينة دير الزور بعدما انسحبت منها قوات سوريا الديمقراطية. وأشارت في بيان لها إلى أن هذه القوات التي يهيمن عليها الأكراد انسحبت باتجاه القرى المجاورة لتسقط المدينة بعدها بأيدي مقاتلين عرب محليين كانوا قد انضموا إلى صفوف الفصائل المعارضة إثر الهجوم الخاطف الذي شنته ضد مواقع النظام في 27 من نوفمبر الماضي. وعقب أسبوعين من القتال والمواجهات مع فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة عن وقف لإطلاق النار في منبج شمال شرق مدينة حلب. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال: توصلت إلى اتفاق هدنة في منبج بوساطة أمريكية فجر اليوم حفاظا على أمني وسلامة المدنيين، مضيفا في بيان مقتضب أن الهدف هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد. نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
على ما يبدو أن الوضع الآن هو هدنة ما بين القرار التركي والقرار الأمريكي ضمن سوريا. على ماذا سوف ترسو الأمور؟ على أي تفاهم سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تشكل الغطاء الكبير لكافة هذه الوحدات، وبين تركيا التي فرضت وجودها على الأرض بالداخل السوري؟ طبعا الوحدات التابعة لتركيا التي سيطرت على الوضع 70% من الأراضي السورية تستطيع بناء قدرات كبيرة وتحسم الأمر يعني في الأماكن التي لم تحسم بعد ومنها قصد. لذلك أتت يعني هذه الهدنة ليتم التفاهم، تفاهم سياسي في اليوم التالي لما بعد عملية إسقاط الأسد في سوريا. أثبتت الوقائع أن ليس هناك من قرار يتخذ على صعيد المجموعات التي تتقاتل في سوريا، إنما دائما هذه القرارات تؤخذ في الخارج، تلتزم بها هذه التنظيمات التي تأخذ يعني أسماء مختلفة بين تنظيم وآخر.
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آيت الله علي خامنئي، التي كانت بلاده من أشد الداعمين للرئيس السوري، قال إن سقوط بشار الأسد لن يضعف إيران، ورأى في كلمته التي كانت مخصصة للتطورات في المنطقة أن ما حدث في سوريا هو نتاج مخطط أمريكي إسرائيلي مشترك، وأشار إلى أن دولة جارة لسوريا لعبت ولا تزال تلعب دورا واضحا في الأحداث التي تجري في هذا البلد دون أن يسميها. والكريملين أكد أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي الروسي بعد سقوط حليفها بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف: نبقي على اتصال مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة عسكرية هناك وبعثة دبلوماسية، والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية. الحرب على غزة متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف. المتحدث باسم الدفاع المدني أعلن عن مقتل 22 فلسطينيا من بينهم 8 أطفال على الأقل في غارة جوية إسرائيلية ليلة الماضية قرب مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء نازحون كانوا داخل المنزل الذي تعرض للقصف. وقال شهود عيان أن أصوات الانفجارات الناتجة عن القصف الجوي والمدفعي لم تهدأ في ساعات الليل. وصباح اليوم قتل 7 أشخاص في غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم انصيرات وسط القطاع. ومن جهته حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس من اشتداد أزمة الغذاء وسياسة التجويع الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال. أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين في تقرير نشر أمس بأن العام 2024 كان دمويا بشكل خاص، إذ قتل خلاله 104 من الصحفيين حول العالم، أكثر من نصفهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، في مؤشر على أمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التعتيم على ما تقترفه من جرائم في القطاع. نسمة لأسيل البجة مسؤولة الحملات والمناصرة في الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة من رام الله:
تزايد في موضوع استهداف الصحفيين في غزة هو استراتيجية يعني مكثفة، خلينا نحكي، لتكميم الأفواه ولكي تتمتع إسرائيل كما هي بالعادة بموضوع الإفلات من العقوبة، ويكون حتى إنها بتستمر في يعني ارتكاب الفظائع والجرائم والمجازر حتى بدون ما يكون في نقل لهاي الصورة دوليا، خاصة علما إنه هي كمان تمنع دخول الصحفيين الأجانب قطاع غزة المحاصر، بالإضافة لأنها تمنع نقل الحقيقة من جميع وسائل الإعلام. هذا ظهر كمان في عدوانها الأخير وتجريمها لعمل في فلسطين وتصنيفها لمكتب إعلامي على أنه مؤسسة إرهابية، وهي طبعا جزء من استراتيجية أوسع. فإسرائيل تقول أن كل من هو يناصر ويعمل على نقل الحقيقة في القضية الفلسطينية هو إرهابي، إذا كنت صحفي، إذا كنت عامل في مؤسسة حقوق إنسان، إذا كنت تعمل في مؤسسة إغاثية كالأونر وأنت إرهابي. كل أشكال المقاومة ونقل الحقيقة في نظر إسرائيل هي مجرمة وإرهاب. إسرائيل ليس فقط منذ العدوان الأخير على غزة وهي تستهدف الصحفي الفلسطيني، وهذا ظاهر في الإحصائيات الأخيرة.
إلى المغرب الآن، رئيس الحكومة علي زخنوش ترأس أمس برباط اجتماعا خصيصا لموضوع انعاش التشغيل، تم خلاله الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الأجال بهدف تعزيز دينامية القطاع. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط لتسريع وتيرة البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية. نستمع ليونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
الأولويات راكم عرفتوها وتم التصويت عليها في مشروع قانون المالية بواحد الميزانية مهمة. عمليا الحكومة تغير نظرتها في هذا المجال. كيفاش؟ أولا غيتم التركيز على الناس اللي ما عندهم شهادات، الناس اللي ما عندهم تشي أمل، والعدد ديالهم راه تقريبا مليون ديال الناس اللي عندنا في الخزان ديال العاطلين، ببرامج دقيقة، برنامج في التدرج المهني، برنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باش الناس اللي ما عندهمش ديبلوم حتى هما كنقدروا نعاونوهم، وبرامج في التكوين مهمة، وحتى في العالم القروي وفي المقاولة الصغرى والمتوسطة. هذه مسألة أولى أساسية وكتغير المعطيات بشكل كامل، وهذه ما عمرها ما دارت. والميزانيات اللي رصدناها ميزانيات مهمة جدا. ثانيا لازم على أنه جميع المساطر اللي عندنا ديال الاستفادة، لا ديال الناس اللي تيقلبوا على الخدمة ولا ديال المقاولات، وخصوصا المقاولة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تكون مساطر مبسطة وتم تداول في هذه المواضيع بشكل دقيق، لأنه احنا على بعد أيام قليلة من نهاية السنة اللي هي باش هذا الشيء غادي يبدأ بشكل عملي. ثالثا المستوى، يعني أنه هذه العملية خصها تشمل التراب الوطني كله، لأن المسؤولية الحكومة هي تجاه جميع الجهات، الجهات اللي فيها استثمارات والجهات اللي فيها نقص من الاستثمارات.
الصين عززت خلال الساعات 24 الماضية انتشارها العسكري حول تايوان مع إرسال 53 طائرة عسكرية و19 سفينة في إطار تنفيذ الجيش الصيني أكبر انتشار بحري له منذ سنوات عديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي وأدنت بكين بشدة. الصين اتهمت قبل قليل من وصفتهم بالانفصاليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة والقوى الخارجية بالمسؤولية عن حالة عدم الاستقرار في مضيق تايوان. متابع تعليق جاسم تقي خبير الشؤون الآسيوية من إسلام أباد.
بالفعل البناء العسكري الصيني بالقرب من تايوان هو حدث مهم للغاية، وطبعا السبب الذي أدرجته الصين من ذلك البناء العسكري أن هذا البناء العسكري ردا على الدعم الأمريكي لتايوان. وهنا يعني نتوقف عند الولايات المتحدة الأمريكية دعمت نظام تايوان، وإنما أيضا بتهديد الصين الشعبية واعتبار البناء العسكري الصيني غير مبرر له. وأعتقد هذا هو السبب الرئيسي وراء القلق الصيني. الصين أرادت أن تؤكد بأنها ترفض هذا المنطق، تدعم الأصوات المنادية بأن تكف أمريكا عن دعم تايوان وتترك الأمر للحوار السلمي ما بين الطرفين المتنازعين.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.